بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن طلاق السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو البائن الذي لا يصح للزوج أن يراجع زوجته فيه، والقسم الثاني هو الرجعي الذي يصح للزوج أن يراجع زوجته فيه، والقسم الثالث هو طلاق العدة. طلاق العدة المراد به هو أن يطلق الزوج زوجته على الشرائط المعتبرة طلاق صحيح، ثم يراجعها، وهي في العدة يراجعها، بعد أن راجعها واقعها، ثم ينتظر مثلا حتى يأتي لها الدم وتنقى تصبح في طهر ثاني غير طهر المواقعة وطلقها مرة ثانية، ثم راجعها وواقعها، ثم ينتظر إلى أن يأتي لها الدم، فلما جاء لها الدم ونقت ولم يواقعها طلقها. فهنا كم طلقة؟ طلقت ثلاث. ففي هذه الحالة تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. تزوجها شخص آخر ثم طلقها وخرجت من عدة الزوج الثاني، فحلت للزوج الأول، فتزوجها الزوج الأول بعقد جديد وصنع كما صنع في المرة الأولى، طلقها في طهر لم يواقعها فيه، ثم راجعها وواقعها، ثم انتظر، وهكذا ثلاث مرات. بعد الثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر. تزوجها شخص آخر وطلقها، ثم انتهت عدتها من الزوج الآخر، وهكذا صنع بعد للمرة الثالثة، طلقها ثلاث مرات. بعد لما طلقها التاسعة حرمت عليه مؤبدا. هذا نعم، حتى لو نكحها ألف زوج هذه لا تحل للزوج الأول. هذا نسميه طلاق العدة. طلاق العدة هو هذا بجميع التفاصيل التي قلناها. يعني طلاق العدة ما هي ثمرته؟ ثمرته أنه في التاسعة تحرم عليه مؤبدا. هذا معنى طلاق العدة. لو أنه طلقها ثم راجعها لكن ما وقعها، وبعد ذلك طلقها مرة ثانية، يصح. لو طلقها هكذا تسع، يعني إذا طلقها ثلاث يتزوجها شخص آخر ثم راجعها، عقد عليها عفوا عقد جديد وتزوجها ودخل بها، ثم انتظر في طهر لم يواقعها فيه وطلقها، ثم راجعها ولم يواقعها وطلقها مرة ثانية، يعني إذا ما في مواقعة، أو أنه لا تزوجها ثم طلقها حتى خرجت من العدة، لما خرجت من العدة عقد عليها مرة ثانية بعقد جديد ثم طلقها وانتهت عدتها وعقد عليها مرة ثالثة بعقد جديد، ففي هذه الحالة طلقها بعد طلقة ثالثة تحرم عليه حتى ينكحها زوجا آخر، وهكذا، لكن ما تحرم في التسع. متوجهين؟ إلا في الصورة الأولى أنه يراجعها في طهر في العدة وفي طهر لم يواقعها فيه، عفوا يراجعها في العدة ثم يواقعها، لازم بعد ما يراجعها يواقعها، ثم ينتظر حتى طهر آخر لم يوقع به ويطلقه، هذا يسمونه طلاق العدة، وهذه ثمرته. فهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها، وبعد المراجعة يواقعها أيضا، ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة، ينتظر يعني حتى تطهر طهر لم يوقعها فيه، ثم يراجعها المرة الثانية ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر. فإذا طلقها في المرة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت زوجا آخر وطلقها الثاني، يعني حلت للأول ثم حلت يعني للأول ثم تزوجها الأول، فاعتمد ما اعتمده أولا، قال نفس البرنامج الأول هذا معتمد عندنا لا يزال، وأجرى نفس ما صنع أولا، حرمت في الثالثة أيضا، يعني اللي تصير إيش أي طلقة سادسة، يعني ثالثة مرة ثانية فتصير السادسة، حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت زوجا آخر ثم حلت للزوج الأول، لأن الزوج الآخر طلقها وانتهت من عدتها، فنكحها زوجها الأول ثم فعل كالأول، طلقها بعد ثلاث طلقات أخر، يعني صير تسع، حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا، هذا نسميه طلاق العدة. ولا يقع طلاق الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة، لو أنه بعد المراجعة كما قلنا ما وطأها، راجعها لنا يكفي أن يقول راجعتك، فلما راجعها طلقها مرة ثانية، يصح طلاق مرة ثانية يصح. ما لم يطأها بعد ولو طلقها قبل المواقعة صح الطلاق، لكن ولم يكن هذا الطلاق للعدة، لم يكن طلاق العدة، فيعني ما يترتب عليه أنه في الطلقة التاسعة تحرم مؤبدا. وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا إذا طلقها زوج، كل امرأة حرمت على زوجها الأول حتى تنكح زوجا غير المطلق، كل امرأة بما أن طلقها ثلاث مرات لابد يتزوجها واحد آخر، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن مدخول بها، معلوم غير مدخول بها، يعني تزوجها قبل أن يدخل بها طلقها، ثم قال لا أنا أعتذر وكذا نعقد من جديد، لأن هذه طلاق بائن يصير إذا مي مدخول بها، فعقد عليها من جديد وقبل أن يدخل بها بعد طلقها، ثم قال أنه لا بعد نعيد مرة ثالثة وهذه آخر مرة وتوبه على قولته، فعقد عليها للمرة الثالثة وطلقها أيضا، تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر وإن كان هو ما دخل بها، راجعها أو تركها، معلوم راجعها أول طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، أو لم يراجعها، لم يراجع يعني تركها حتى انقضت عدتها، انقضت العدة، إذا انقضت العدة عقد عليها من جديد ثم طلقها وانقضت عدتها وعقد عليها من جديد وهكذا، فإنه أيضا بعد الطلقة الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. إن شاء الله واضح، واضح. مسائل ست. المسألة الأولى، إذا طلقها فخرجت من العدة، طبعا انتهى الزواج بعد لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد، ثم نكحها مستأنفا، مستأنفا للعقد، عقد جديد. ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استأنف نكاحها بعقد جديد، ثم طلقها ثالثة. وإن كان هذا زي ما قلنا من فيما سبق، فإذا طلقها ثلاث مرات بثلاثة عقود حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيرها، لأن كل امرأة هكذا طلقت ثلاث تحرم على من طلقها. فإذا فارقها، يعني فإذا فارقها زوجها الآخر حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها الزوج الآخر واعتدت من الزوج الآخر وانتهت عدتها، جاز له، جاز لي الزوج الأول مراجعتها، يعني يراجع، يعني يتزوج بها، هذا معنى المراجعة، ويعقد عليها عقد جديد. لكن ولا تحرم هذه في التاسعة، كون بعقد جديد يعني ما راجعها في العدة، ما يصير طلاق للعدة، يهدم ذلك الحرمة في المرة في الطلقة التاسعة، كونه ما راجعها في العدة بل لما انتهت عدتها عقد عليها، هذا يهدم الحرمة في الطلقة التاسعة. لكن ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة، كون أنها استوفت العدة وانتهت العدة وما راجعها ثم عقد عليها من جديد، هذا لا يهدم تحريم في الثالثة، بل تحرم عليه في الطلقة الثالثة. إذا طلقها الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. ففي فرق، الحرمة المؤبدة في التاسعة ينهدم بالمراجعة أو بالعقد الجديد، يعني عدم المراجعة في العدة، لكن تحريم في الثالثة حتى تنكح زوجا آخر هذا في جميع الصور، سواء عقد عليها بعقد جديد أو راجعها في العدة، ما في فارق. المسألة الثانية، إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها. الآن هي حامل، طبعا يجوز طلاق الحامل، وعدتها هو وضع حملها، فراجعها وهي لا تزال حامل، جاز له أن يطأها وجاز له أن يطلقها في الثانية. طبعا هنا يطلقها في الثانية الموجود في الجواهر، ويطلقها ثانية، طلقة ثانية، للعدة إجماعا. نحن تكلمنا فيما سبق أنه إذا كانت المرأة في عدتها، يعني مي حامل، زين بالنسبة إلى الحامل كيف يتحقق طلاق العدة، طلاق للعدة بالنسبة إلى الحامل كيف يتحقق؟ يتحقق إذا كان طلق الحامل وراجعها ووطأها وطلقها ثم راجعها ووطأها وطلقها، وهكذا استمر تسع مرات، ففي هذه الحالة يقع طلاق العدة. جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية، يعني الطلقة الثانية للعدة، جاز إجماعا. وقيل لا يجوز للسنة، طبعا طلاق العدة هو طلاق السنة، مو صحيح؟ لأن طلاق السنة قسمنا إلى ثلاثة أقسام، طلاق البائن والرجعي وطلاق العدة، فطلاق العدة هو طلاق السنة. إذن هنا ما هو المراد لا يجوز طلاق للسنة؟ يعني الذي ليس بطلاق عدة. فعندنا طلاق السنة يطلق على يعني له معنى، يعني طلاق السنة بالمعنى الأعم يعني الشامل للبائن والرجعي وطلاق العدة، هذا كله طلاق سنة. وطلاق السنة بالمعنى الأخص يعني الذي يقابل طلاق العدة، الذي ليس طلاق عدة هو طلاق سنة. فإذا إذا كان حامل وراجعها ووطأها وطلقها وهكذا استمر، هذا طلاق عدة بالإجماع. لكن هل يجوز له أن يطلقها للسنة؟ يعني بمعنى آخر، هل يجوز له أن يطلقها بعد أن يراجعها بدون ما يواقع؟ توجهين شلون؟ لأن طلاق الذي هو ليس بطلاق عدة، قلنا فيما سبق أنه يراجع زوجته، فإن جامعها وطلقها هذا طلاق عدة. إذا ما جامعها، راجعها وطلقها، هذا طلاق سنة مقابل للعدة، يعني ليس بعدة. هل يجوز هنا في الحامل هكذا أنه يطلقها ثم يراجعها؟ لما راجع قبل أن يجامعها طلقها، هل يصح ذلك؟ تفاجئين شلون؟ قيل لا يجوز، وهذا القول للشيخ وابن البراج وابن حمزة. قال والجواز أشبه، أشبه بأصول المذهب وبقواعده، وأيضا إطلاق الأدلة شامل لهذا الفرد. وطبعا هي بالضرورة زوجة لما رجعت أو في العدة وراجعة هي زوجة، ولا يعتبر في الرجوع طبعا المواقعة، فممكن أنه بما أنها زوجة لو ممكن يطلقها، غاية الأمر لا يكون طلاق عدة لأنه ما واقعها. المسألة الثالثة، إذا طلق الحائل، الحائل يعني التي ليست بحامل، يعني النقية من الحمل، الخالية من الحمل، ثم راجعها، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا. راجعها ووقعها ثم جاءها الدم وطهرت من الدم فطلقها، يصح بالإجماع. وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة، يعني هي حائل ليست بحامل، طلقها ثم راجعها وهي نقية الآن، ما واقعها بعد أن راجعها، ما واقعها، انتظر حتى يأتي لها الدم وتصبح في طهر آخر فطلقها في الطهر الآخر، هل يصح أو لا يصح؟ لو أنه جامعها ثم انتظر أنه يأتي لها طهر آخر وطلقها يصح بالإجماع. لكن لا، في الطهر بعد ما راجعها لم يطلقها، بعد ما راجعها لم يجامعها. يقول فيه روايتان، إحداهما لا يقع أصلا، وهي صحيحة أحمد بن نصر بن أبي نصر، قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها. تلاحظوا بعد أن راجعها ما جامعها، حتى ثم طلقها على طهر آخر بشاهدين، هل يقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال نعم. هذه طبعا عفوا هذه الأخرى، الأخرى أنه يقع هذه، أما الأولى أنه لا يقع هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. قال أبو عبد الله عليه السلام: فالرجل يطلق امرأته له أن يراجعها، فقال: لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها. وهاتين الروايتين مرويتان في الجواهر المجلد 32 صفحة 136. قال: وهو الأصح أنه يقع، أن الطلاق يقع حتى لو لم يوقعها في المرة الأولى. ثم لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه، لأنه طلقها ثلاث مرات. ومن فقهائنا، وهو الشيخ رحمه الله، ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة والمنع على طلاق العدة وهو تحكم. يعني هنا الشيخ رحمه الله أراد أن يجمع بين الروايات، ففي روايات الرواية الأولى مثلا أنه لا يقع، فالرجل يطلق امرأته له أن يراجعها، فقال: لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها، يعني لا يطلق التطليق الأخرى للعدة، لأن طلاق العدة لابد أول يكون جماع ثم طلاق، فلا يطلقها طلاق عدة بحيث أنه في المرة التاسعة تحرم مؤبدا حتى يمسها. والأولى أنه سئل هل يقع عليها التطليق الثانية وقد راجعها ولم يجمع، قال نعم، يعني طلاق السنة، يعني الذي لا يترتب عليه حرمة في التطليق التاسعة. قال: وهو تحكم، يعني قول لا شاهد له، لأنه نفس الأخبار فيها طلاق، ما قيدت أنه طلاق سنة، أخبار المنع فيها منع، مو أنه منع من طلاق العدة. هذا يسأل هل يجوز أو لا يجوز، أما إذا كان يجوز طلاق السنة يقول له لا، يعني يقصد طلاق العدة لا يجوز، هذا ليس من طريقة أهل البيت عليهم السلام، أنهم هكذا يجيبون إجابات معمات. يقول: وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول، يعني في الطهر الأول هو طلقها ثم راجعها، بعد أن راجعها قبل أن يوقعها طلقها. قال: فيه روايتان أيضا. الروايتان طبعا هي الرواية التي قرأناها، رواية عبد الرحمن بن الحجاج، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: فالرجل يطلق امرأته له أن يراجعها، فقال: لا يطلق تطليق الأخرى حتى يمسها. والرواية الثانية هي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها، فبدا له فراجعها ثم طلقها بشهود تبين منه؟ قال: نعم. قلت: كل ذلك في طهر واحد، كله في طهر واحد، يعني لم يجامع. إذا في طهر واحد يعني ما جامعها، يعني إذا جامعها يصير في طهر جامعها فيه، ما يصح الطلاق. قال: تبين منه، يعني يصح. وهذه لا، لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها، يعني ما يصح. هذه طبعا الرواية، رواية إسحاق مروية في الوسائل مجلد 15 صفحة 377. يقول: لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار. الأولى هنا إذا ما وقع يعني يطلقها في الطهر الأول ثم يراجعها ويطلقها في الطهر الثاني وإن لم يواقعها، ثم يراجعها ثم يطلقها طلقة ثالثة في الطهر الثالث، إن لم يقع وطء فيفرقها على الأطهار، يفرق الطلقات. شلون؟ لا ما يصير، ما يقول طالق طالق طالق. احنا الفرق بيننا وبين السنة ان السنة يقول اولا، يقول الواحد منهم: انت طالق ثلاثا، تطلق ثلاث. احنا لما يقول انت طالق ثلاثا، العلماء بعضهم يقول لا تطلق لان قصد ثلاث. المشهور عند علمائنا انه تطلق واحدة. لو أنه بعد ذلك قال أنت طالق مرة ثانية، ما الاعتبار، لابد أول يراجعها وبعدين يطلقها. أما ذاك لا، أنت طالق ثلاثا، خلاص مرة واحدة، دفعة واحدة. يقول: أما لو وطأ لم يجز الطلاق. لو وطأ في الطهر الأول الذي طلقها فيه لم يجوز له أن يطلقها مرة ثانية إلا في طهر ثاني، إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء. يعني مثل إيش؟ يعني التي يشترط فيها استبراء رحمها، يعني ممكن تحمل، فهو طلق يعني جامعها الآن في طهر، في هذا الطهر، فبعد ما يجوز ليطلقها إلا ينتظر تحيض ثم تظهر ثم يطلقها. أما إذا ما يشترط فيها الاستبراء مثل اليائس، المرأة اليائس لا يستبرى رحمها لأنها لا تحمل، يائس. فهنا لو أنه راجعها وبعد ذلك طلقها بعد أن واقعها يصح، مو لازم في طهر ثاني لأنه ما في طهر ثاني ولا طهر أول. المسألة الرابعة: لو شك المطلق في إيقاع الطلاق، شك أنه هل من قد الإنسان بعض الأحيان يعني يقول أنا أجريت الصيغة، أجريت صيغة الطلاق، لكن ما أدري من الذي كان موجود في المجلس ساعة الطلاق، هل هو فلان وفلان، يعني اثنين عدول إذا وقع طلاق، أو فلان وفلان فساق، أو واحد منهم فاسق، إذا ما وقع الطلاق. شك إذا هل وقع أو ما وقع، يحتمل هذين موجودين فوقع، أو الاثنين الآخرين فما وقع، وإيش يسوي؟ يقول الأحوط أن أنا أطلق. هل يجب عليه أنه يطلق حتى يتأكد من وقوع الطلاق؟ لا. لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزم. طبعا هنا الكلام غير المثال الذي أنا قلته، شك في إيقاع الطلاق، هل أنا طلقت أو ما طلقت. أما المثال الذي أنا قلته شك في صحة الطلاق، يقول أنا طلقت لكن هل هو صحيح أو ليس بصحيح، يبني على الصحة، يبني على أنه صحيح. أما هنا لا، أنه هل وقع أو ما وقع، لم يلزمه الطلاق يعني مرة ثانية لرفع الشك، وكان النكاح باقيا. المسألة الخامسة، إذا طلق غائبا، طلق حالة كونه غائب، هو غائب عن البلد وطلق ثم حضر، لما حضر دخل بزوجته التي طلقها ثم ادعى الطلاق، قال لا أنا طلقتها، فمن جهة فعل دخل بها يعني عاملها معاملة الزوجة، ومن جهة كلام قال أنا طلقتها، لم يقبل دعوة، قوله طلقها لا يقبل. جاب اثنين شهود عدول يشهدان بأنه طلقها لما كان غائب، أيضا لا يقبل شهادة الشاهدين. تنزيلا لتصرف المسلم، لأن الآن هو طبعا مسلم، فلو طلقها وانتهت عدتها لا يجوز له أن يطأها، لكنه وطأها ودخل بها، فنقول تصرف المسلم نحمله على المشروع، ننزله على المباح الجائز، نعم يعني نحمله على أنه وطأها وهي زوجة له، لا أنها طلقها وانتهت العدة، فكأنه مكذب لبينته، جاب اثنين شهود كأنه فعله يكذب البين، لأنه لما دخل بهذه المرأة يعني كذب الاثنين، يعني هي زوجة لي لم أطلقها وتنتهي العدة، ولو كان أولد لحق به الولد، لو أنه أولدها من هذا الدخول هذا ولد شرعي ويكون ملحق به، ليس ولد زينة، لا هذا قلنا انتهت العدة، ما إذا رجع إلى زوجته خلاص. لا إذا جاب شيء قال أنا نسيت مثلا ودخلت بها بعد يقبل قوله، لأنه ما كذب البينة. المسألة السادسة، إذا طلق الغائب، هو غائب عن البلد وطلق زوجته وأراد العقد على رابعة، يعني هو متزوج أربع نساء، طلق واحدة من الأربع وهي لا تزال في العدة أو مضى عدة أشهر، أراد أن يعقد على الرابعة، هل يجوز له أن يعقد على الرابعة أو على أخت الزوجة المطلقة؟ هل يجوز؟ لا، لأنه لا يجوز حتى نتيقن أن هذه المطلقة انتهت عدتها، لأن ما دامت في العدة إذن هي زوجة، متى نتيقن أنها انتهت عدتها؟ إذا مضت مدة بحيث نعلم أنها مي حامل، لا الحامل صبر تسعة أشهر لاحتمال كونها حاملا، فإذا حامل هي زوجة، فلا يجوز أن يتزوج بوحدة أخرى يصير خمس، أو لا يجوز أن يتزوج بأختها يصير جمع بين الأختين، وربما قيل سنة احتياطا لأن هذا أقصى مدة الحمل، نظرا إلى حمل المسترابة. المسترابة هي التي رأت الدم وتأخر عنها الدم الثاني والثالث، الدم الأول رأته لكن الدم الثاني تأخر، فهنا صار عندها ريب هل هي حامل أو غير حامل، فهذه ماذا تصنع؟ تصبر تسعة أشهر، بعد ما تصبر تسعة أشهر وتنتهي التسعة أشهر تعتد بثلاثة أشهر، يعني يعتبر أنها طلقت، بعد التسعة أشهر تكون طلقت، فإذا طلقت تبدأ الآن العدة ثلاثة أشهر، فيصير تسعة أشهر وثلاثة أشهر سنة، فحمل المسترابة سنة، أيضا هنا قيل أنها يعني احتياطا سنة، ولو نعم أحسنت، مر علينا أن المسترابة هي التي في سن من تحيض ولم تحض، لكن المراد بالمسترابة هنا يعني التي حصل عندها ريب في أنها حامل أو غير حامل، هذا المراد. يعني التي رأت الدم وتأخر عنها الدم الثاني والثالث فشكت في حصول الحمل، ولو كان يعلم خلوها من الحمل لو قطع بأنها غير حامل كفاه ثلاثة أقراء، يعني ثلاثة أطهار. يعني الآن هو ما وقع ما طلقها في طهر، هذا الطهر الأول، يجي له الدم ثم الطهر الثاني، ثم يجي له الدم ثم الطهر الثالث، ثم يجي له الدم، بعد أن تنقى من الدم وتدخل في الطهر الذي بعده، يعني الذي بعده هو في الواقع الطهر الثالث، تنتهي عدتها إذا كانت تحيض. أما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فثلاثة أشهر، تنتظر ثلاثة أشهر. إن شاء الله واضح. النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد. المقصد الأول في طلاق المريض، والمقصد الثاني فيما يزول به تحريم الثلاث، والمقصد الثالث في الرجعة، والرابع في جواز استعمال الحيل، والخامس في العدد. أما الأول في طلاق المريض، يقول: يكره للمريض أن يطلق. طبعا الطلاق هو في حد ذاته مكروه، أبغض الحلال إلى الله طلاق، لكن بعد بالنسبة إلى المريض تزداد الكراهة. ولو طلق صح. طبعا في قبال من ذهب إلى أنه لا يصح طلاقه لورود بعض النصوص، مثلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه. لا يجوز طلاقه يعني لا يصح. لا شك أن المراد بالمريض هنا المريض مرض الموت، لا أي مريض، أي مريض مرض عادي يطلق ما في بأس، لا، المريض مرض الموت، هذا الكلام. لأنه بعض الناس طبعا كأنما هذا نوع تدبير من الشارع المقدس، سيأتي أنه تكون لمدة سنة، قال: وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية. الآن هو قلنا يصح طلاقه، طلقها ما دامت هي في عدتها الرجعية يرثها، إذا ماتت يرثها ولا يرثها في البائن. أما إذا طلقها طلاق بائن مثل الطلقة الثالثة أو غير مدخول بها فلا يرثها لأنها ليست بزوجة، أما الرجعية زوجة. ولا بعد العدة، انتهت عدة هي رجعية لكن انتهت عدتها وماتت بعد انتهاء العدة لا يرثها، لكن هي ترثه بعد العدة، وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا. كما قلت هذا نوع تدبير من الشارع المقدس، لأنه بعض الناس يعرف خلاص الآن هو مريض مرض الموت، فماذا يصنع؟ يريد أن يحرم الزوجة من الميراث فيطلقها، يقول: أنا هذه لا مأرب لي فيها، أنا الآن مريض مرض الموت، لماذا أخليه ترث؟ لماذا لا أجعل الميراث للأولاد خالص؟ فيطلقها. فهنا طلقها سواء طلاق بائن أو طلاق رجعي، سواء هي مات وهي في العدة أو بعد العدة إلى سنة، سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ترثه ما بين الطلاق وبين سنته، من طلقها إلى سنة. فإذا مات في هذه فترة ترثه ما لم تتزوج، إلا إذا تزوجت بعد خلاص، يعني كأنما انفصلت منه بالكلية، أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه، كان معه مرض عضال وبرئ وطلقها وهو مريض، برئ، بعد ما برئ مات في نفس السنة، لكن مو بسبب المرض، بسبب آخر حادث مثلا، لا ترثه. لأنه برء من المرض الذي طلقها فيه. فلو برء يعني طلقها وكان معه مثلا السرطان أجاركم الله، ثم برئ من السرطان، السرطان مرض موت يطلق عليه لكنه برئ، ثم لما برئ مرض ثاني، يعني هذا عنده توفيقات كثيرة، أصابه مثلا الإيدز مثلا ثم مات بالمرض الثاني الذي ما طلقها فيه، لم ترثه إلا في العدة الرجعية، إلا إذا ما دامت في العدة، لأنه ما مات في الطلاق، يعني ما طلقها في المرض الذي مات فيه. ولو قال طلقت في الصحة ثلاثا، لو قال أنه لا أنا طلقتها وكنت سليم، طلقتها ثلاثا وأنا في صحتي، ونحن لا نعلم، هي تقول في مرضه وهو يقول في الصحة، قبل منه ولم ترثه الزوجة باعتبار أنه طلقها وهو في الصحة، فيقبل قوله في ذلك، والوجه أنه لا يقبل بالنسبة إليها، يعني يقبل بالنسبة إليه أما بالنسبة إليها لا، يعني هو لا يرثها، أما هي يعني بعد السنة لا يرثها، أما هي ترثه، يعني لأنه طبعا متهم، فبسبب التهمة لا يقبل قوله. قوله ولو قذفها وهو مريض إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.